إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وتعلموا من سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما تزدادون به إيمانا به واتباعا لسيرته وسنته كما أمركم الله عز وجل فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بإرسال هذا الرسول الكريم النبي الأمين أرسله إلى العرب وكانوا في جاهلية جهلاء وليل أسود أظلم يعيشون على الشرك بالله وعبادة غيره من أحجار وأشجار وتعلق بقبور الصالحين وآثارهم واتباع لكل كاهن وكاذب وساحر ومدعي يعيشون على القتل والسلب والنهب والفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهدى الله تبارك وتعالى بهذا النبي الكريم من الضلالة وبصرهم به من العمى وأنقذهم من حفرة النار وجمعهم على كلمة سواء فعظمت المنة والنعمة بإرسال هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قومه في هذه الرسالة العظيمة عادوه واستهزأوا به وسخروا منه وآذوا أصحابه واشتد إيذاؤهم له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه رضوان الله عليهم. ومات منهم من مات تحت التأذيب وتحت التهديد. ارتد أو ترك بعضهم إعلام إسلامه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف معه عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقدر الله تبارك وتعالى عليه موت عمه وموت زوجته في عام واحد فاشتد أذى الكفار عليه. فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يرجو نصرتهم يرجو أن يقفوا معه وأن يساعدوا جامدون، ولكنه ما وجد منهم إلا السخرية والاستهزاء من أشرافهم، بل سلطوا عليه عبيدهم وغلمانهم يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى أدموا قدميه، حتى سال الدم من عقبيه، فخرج وهو مهموم عليه الصلاة والسلام، ودعا بدعائه الشهير عليه الصلاة والسلام لما اشتدت به الكرب، لجأ إلى مولاه إلى سيده سبحانه وتعالى يشكو إليه فيقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين ورب المستضعفين، أنت ربي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن رحمتك أوسع لي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو قريب ملكته أمري؟ فأرسل الله تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يقول له: إن شئت يا محمد أطبقت على أهل مكة الأخشبين الجبلين المحيطين بالكعبة، إن شئت يا محمد أطبقت عليهم الجبلين. فقال صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة: قال لا، ولكني أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يدخل مكة مرة أخرى إلا بجوار المطعم بن عدي، وكان مشركا، ولكنه أخذته الحمية فوقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكنه من دخول مكة مرة أخرى، واشتد إيذاء المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة فرارا من الأذى ومن الضرب والسجن والتأديب، حتى قيم الله تعالى له جماعة من الأنصار في موسم الحج، فعرض عليهم دعوة الإسلام فقبلوها، ثم ازداد في الموسم التالي عددهم، وطلبوا منه أن يأتيهم بالمدينة لينصروه ويقفوا معه ويحمون مما يحمون منه أنفسهم ونساءهم وذراريهم. فوافق صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن الله تعالى له بالهجرة، وخرج عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه على جبلين على ناقتين، فاختفيا في غار ثور ثلاثة أيام، والمشركون لما جاءوا إلى بيته لم يجدوه، كانوا يريدون أن يقتلوه أو يسجنوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اختفى عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه في الغار ثلاثة أيام، وكانت ابنة الصديق تأتيهم بالطعام خفية، وكان رجل يأتيهم باللبن خفية، حتى انقطع الطلب، بل في إحدى المرات وقف المشركون على باب الغار والغار ينزل إلى الأسفل، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الخلق كلهم. وإذا شاء الخلق شيئا لم يرده الله، لم يشأه الله، لم يقع، لأن هذا العالم بأمره الذي يدبره والذي يسيره هو الله جل جلاله وحده لا شريك له. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج من الغار بعد ذلك، فلحقه رجل كان مشركا وهو سراقة، سراقة بن مالك، ولكنه رأى العجب، فإنه كان قد لحقهم على فرس، فغاصت أرجل الفرس في الرمل وعجز عن الحركة، فعلم أنه منصور بنصرة الله، وأن الله حفظه، وأن الله معه، فرد إلى قومه بعد أن وعده الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا فتح الله عليه. كان أهل المدينة يخرجون كل يوم لما سمعوا بخروجه من مكة مهاجرا إلى المدينة، كانوا يخرجون كل يوم على أطراف المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشتد الحرب، ثم يرجعون إلى منازلهم. وفي يوم من الأيام رأوه صلى الله عليه وسلم وصاحبه يزول بهم السراب، ففرحوا فرحا شديدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل أول ما نزل بقباء صلى الله عليه وسلم، وفيها أسس مسجد قباء. وهكذا أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعا مسلما مقبلا على الله، حتى قامت له دولة، حتى صارت له صلة وشوكة. فعند ذلك رجع إلى مكة فاتحا بأمر الله عز وجل، وسلطه الله تعالى على أهل مكة أهل الحرم، لكنهم لما كفروا بالله وبنعمة الله وبرسول الله سلط الله عليهم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. هذه القرية كما يقول أهل التفسير هي مكة، لما كفرت بنعمة الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أذاقها لباس الجوع، سلط الله عليها الجوع والخوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجنده. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. رضوانه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، لامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ثم أما بعد، عباد الله، فإن في الهجرة النبوية عبر وعظات وأحكام شرعية عظيمة ينبغي أن تدرك وأن يستفاد من دروسها وأحداثها وعبرها في كل وقت، وليس في وقت محدد، ولا أن يكون مجرد احتفال عابر نذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته، وإنما رسولنا صلى الله عليه وسلم هو قائدنا، وهو الذي نتبعه في أمره، وهو الذي نسير على سنته، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسولنا عليه الصلاة والسلام القائل في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام واجبة على المستطيع. يا عباد الله، المسلم إذا أسلم في أرض أهلها مشركون، أهلها كفار، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام، حيث يظهر دينه ويقيم شعائر إسلامه. هذا واجب عليه شرعا مع القدرة والاستطاعة، للعكس يا عباد الله، مما يفعله بعض المسلمين ضعيفي الإيمان الذين يتركون ديار الإسلام وديار التوحيد ويهاجرون إلى بلاد الكفار والمشركين رغبة في الدنيا أو رغبة في التجنس بجنسيتها أو ما أشبه ذلك من أغراض الدنيا وشهواتها وحرامها والعياذ بالله. وذلك أن الهجرة إلى بلاد المشركين فيها خطر عظيم على دين الإسلام، على دين المرء، على توحيده، على أخلاقه. وإذا هو صبر على دينه فإن الخطر يمتد إلى ذريته، إلى أبنائه، إلى بناته، فيقع منهم الانحلال والبعد عن الإسلام، وينشؤون بين ظهراني من لا يعبد الله عز وجل، فيقع منهم الردة عن الإسلام كما يحصل وحصل كثيرا. يا عباد الله، الهجرة النبوية يتجلى بها فضل الأنصار الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستقبلوا في ديارهم وصبروا على حرب العرب كلها من أجل الله ومن أجل الجنة التي وعدهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الأنصار قتل ولم يأخذ شيئا من الدنيا، قتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينل مالا ولا منصبا ولا جاها ولا شيئا، لأنه يرجو الله عز وجل والدار الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى في الثناء عليهم: والذين تبرؤوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان أحدهم يأتي إلى المهاجر ويقول: لي زوجتان، فانظر إلى أيهما شئت حتى أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. يا عباد الله، من يفعل هذا؟ من يقوم بهذا الإيثار العظيم؟ أناس استقبلوا الفقراء من المهاجرين، وكان أحدهم يذهب بالفقير من المهاجرين إلى بيته فيقول لها: ضيفي
ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول له والله ما عندي إلا عشاء الصبية، فيقول نوميهم وادفعي عشاءك إلى الضيف، فتنومهم ويأتون بالعشاء وهو قليل فيطفئون السراج ويجعل الواحد منهم كأنه يأكل وهو لا يأكل شيئا من أجل أن يشبع هذا المهاجر، هذا المهاجر في سبيل الله. يا عباد الله، أين هذا الإيثار في أيامنا هذا؟ كل يقول نفسي نفسي، أهلي زوجي ولدي قبيلتي، لا علاقة له بغيره من ضعفاء المسلمين ولا من فضل على فقرائهم، ولا يتحرك قلبه إلا قليلا. وبعض الناس إذا أراد أن يتصدق جاء بالفتات من ماله ووضعه في الصدقات، وإذا أراد أن يشتري نعلا أعزكم الله دفع عشرات الدنانير. أين الإيثار الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات؟ أين ما حصل من تقديم المال والنفس إرضاء لله وموتا في سبيله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، وارفض كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكسنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اكسنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اكسنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أذفنا، اللهم أذفنا، اللهم أذفنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.